بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. قال: باب من سب الدهر فقد آذى الله. ومن هنا شرطية، وسب هذا فعل الشرط، والدهر هو الزمن، الليالي والأيام والسنون والشهور، هذا هو الدهر. وسب الدهر عيبه أو ذمه أو القدح فيه بسبب ما يقع فيه من مصائب. قال: فقد آذى، وهذا هو جواب الشرط، فقد آذى الله. وهذا استمرار من الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر أمور تنافي إما أصل التوحيد وإما كماله الواجب، فأراد رحمه الله تعالى أن يبين في هذا الباب أن سب الدهر أذية لله سبحانه وتعالى، وأنه محرم، إما أن ينافي أصل التوحيد وإما أن ينافي كماله الواجب. فإن سب الدهر على أن الدهر هو الفاعل وهو المدبر فهذا كفر أكبر ينافي أصل التوحيد، وهنا معصيته تكون مركبة من أمرين: من سبه للدهر، وهذا محرم، ومن اعتقاده أن غير الله جل وعلا يشارك الله تبارك وتعالى في شيء من أفعاله سبحانه وتعالى. وإن سب الدهر على أن الدهر سبب فيما قدره الله سبحانه وتعالى فهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، وهذه معصية أيضا مركبة من أمرين: الأول سب الدهر، والثاني أنه جعل ما لم يجعله الله ولا رسوله سببا جعله ماذا؟ جعله سببا، وهذا من الشرك الأصغر، وهذا ينافي كمال التوحيد الواجب. وإن سب الدهر وهو لا يعتقد أنه فاعل مدبر ولا يعتقد أنه سبب لما قدره الله سبحانه وتعالى فهذا حرام ينافي كمال التوحيد الواجب، ومعصيته واحدة وهي السب للدهر. فهمنا هذا؟ قال ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد: قال: وساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما سبه لله، يعني إما أن يكون سابا لله سبحانه وتعالى، أو الشرك به، وإما أن يكون مشركا بالله عز وجل مع السب. قال فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله. فذكر رحمه الله أمرين، والأمر الثالث كما قلنا أن يسب الدهر على أن الدهر سبب، على أن الدهر سبب. فهمنا هذا؟ أي هذا. وقلنا سب الدهر يراد به ماذا؟ عيبه أو ذمه أو القدح فيه بسبب ما يقع فيه، كأن يقول مثلا قبح الله هذه السنة، أو قبح الله هذا الشهر، أو قبح الله هذا اليوم، لما أصابه فيه من مصيبة مثلا. أو مثلا أن يقول لعنة الله على هذا اليوم، أو لعنة الله على هذا الشهر، أو ويقول ظلمنا هذا الشهر، أو ظلمنا هذا اليوم، أو ظلمتنا هذه السنة، أو هذا دهر خؤون، أو دهر ظالم، أو هذا يوم مشؤوم، أو هذه سنة مشؤومة، وهكذا. وبعضهم ربما أنه يدعو على الزمن، يقول الله نسأل الله يصيب هذا اليوم بالبلاء، وهكذا. هذا كله من سب الدهر. أو يقول هذا يوم غدار، هذا يوم غدار، هذا كله من سب الدهر على التفصيل الذي ذكرناه. وابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أيضا يقول في الزاد مبينا عظم هذه المعصية التي هي سب الدهر، قال في هذا ثلاث مفاسد عظيمة، يعني في سب الدهر. إحداها سبه من ليس بأهل أن يسب. سب الدهر، ما جريرة الدهر، ما ذنب الدهر حتى يسب؟ ما ذنبه؟ إنما هو ظرف، ظرف لما يقع فيه من ما قدره الله تبارك وتعالى وقضاه. فلذلك قال سبه من ليس بأهل أن يسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، منقاد لأمره، مذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم والسب منه. فهمنا هذا؟ هذه هي المفسدة الأولى. قال الثانية أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم. الشخص إذا سب الدهر إنما يسبه لاعتقاده أنه ماذا يضر وينفع، أو أنه سبب في جلب المنافع ودفع المضار. فهمنا هذا؟ ومع هذا، مع اعتقاده هذا، يعتقد أن الدهر، أن هذه السنة أو أن هذا اليوم أو أن هذا الشهر أو أن هذه الساعة ظالمة، كيف هذا؟ قال ابن القيم رحمه الله: وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر، وأعطى من لا يستحق العطاء، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان، وهو عند شاتمه من أظلم الظلمة. وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدا، يعني الذين يسبون الدهر لهم أشعار في هذا، كقول من قال عضنا الدهر بنابه، عضنا الدهر بنابه، ليت ما حل بنا به، يعني هذا أصابته مصيبة من موت أو من حرق أو من غرق أو من فقد مال أو من فقد قريب، فسمى ذلك ماذا؟ عضا من الدهر، قال عضا الدهر بنابه، ثم قال ليت ما حل بنا به، يعني كأنه قال نسأل الله أن يصيب هذا الدهر بالبلاء لما أصابنا. وهكذا هذا من سب الدهر. قال: وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه، كما قلنا هذا قبح الله هذا اليوم، قبح الله هذه السنة، قبح الله هذا الشهر، أو لعنة الله على هذا اليوم، لعنة الله على هذا الشهر، وهكذا. قال الثالثة، يعني المفسدة الثالثة، أن سب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال، السب ما يقع على الزمن، لأن الزمن كما قلنا ظرف لأفعال الله وظرف لما قدره الله تبارك وتعالى، والسب إنما يقع على من فعل هذه الأفعال، السب يقع على الله. قال: التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وقعت أهواؤهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. وفي حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل، ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى. فهمنا هذا؟ أي هذا هو. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهذا كان من عادة العرب الجاهليين أن يسبوا الدهر ويذموه لما تنزل بهم ماذا؟ المصائب والمحن والآفات، يسبون الدهر. والشاهد في هذه الآية قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر، فنسبوا هلاكهم إلى الدهر على جهة السب له، أهلكنا الدهر، كأن كقوله عضنا الدهر بنابه، أو ظلمنا الدهر، فهذا سب. وهذا القول كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي يتوفى الأنفس سبحانه وتعالى، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، وأما الدهر فإنه لا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، وليس له من الأمر شيء، وإنما هو ظرف كما قلنا تقع فيه أفعال الله ويقع فيه ما قدره الله عز وجل على بني آدم. فالآية دالة على أن سب الدهر من أفعال الجاهليين، وكل ما نسب إلى الجاهلية فهو محرم كما مضى معنا في القواعد التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله في مقدمة تفسيره. فهذا دليل على تحريم سب الدهر وأنه أذية لله سبحانه وتعالى كما سيأتينا. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. الشاهد في هذا الحديث أن الله جل وعلا جعل سب الدهر أذية له سبحانه وتعالى، وهذا يوافق الترجمة، من سب الدهر فقد آذى الله. قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فكما قلنا الشاهد أن الله جل وعلا جعل سب الدهر أذية له سبحانه وتعالى، وأذية الله سبحانه وتعالى كبيرة من الكبائر. صحيح؟ ما الدليل؟ قال الله عز وجل ها إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فأذية الله كبيرة. كيف عرفنا أنها كبيرة من هذه الآية؟ قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، قال وأعد لهم عذابا مهينا. ما حد الكبيرة؟ ذكرنا لكم أبياتا في حدها، من حفظها؟ فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعد. فهمنا هذا؟ فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى، هذه الآية فيها وعيد في الآخرة، فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان وطرد لمبعد. والطرد للمبعد هو اللعن، أن اللعن الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ إذن هذا الحديث دال على تحريم سب الدهر، لأن سب الدهر أذية لله سبحانه وتعالى وهو كبيرة من الكبائر. قال يؤذيني ابن آدم. إذن الشاهد الأول على التحريم في الحديث قوله يؤذيني ابن آدم، وأذية الله عز وجل قلنا حرام وكبيرة من الكبائر. يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ووجه آخر من وجوه التحريم في الرواية الأخرى، قال لا تسب الدهر ولا هذه ناهية. والنهي الأصل فيه أنه للتحريم، فدل هذا أيضا على تحريم أذية الله، لأن سب الدهر محرم وهو أذية لله عز وجل. ولذلك قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، قال وأنا الدهر، معناه أن سب الدهر راجع إلى أي شيء؟ راجع إلى الله سبحانه وتعالى. دهر كما قلنا زمن، ما هو إلا زمان يقع فيه ما قدره الله عز وجل. قال وأنا الدهر، وفي رواية قال فإن الله هو الدهر. ولا يؤخذ من هذا أن الدهر من أسماء الله سبحانه وتعالى، لا، وإنما يفسر لك هذا ما جاء بعده. قال وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية قال بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. إذن وأنا الدهر معناها وأنا خالق الدهر ومالك الدهر ومصرف الدهر، هذا المعنى المراد، وأنا الذي أقدر ما يجري وما يكون فيه. فهمنا هذا؟ هذا فسب الدهر أذية لله كما قلنا، وأذية الله تبارك وتعالى محرمة. والله يتأذى من معاصي بني آدم لأنه يكرهها سبحانه وتعالى ويبغضها، ولكنه لا يصيبه ضرر، لا يصيبه ضرر سبحانه وتعالى بذلك. فطاعة الطائعين لا تنفعه، ومعصية العاصين تؤذيه ولكن لا تضره سبحانه وتعالى، كما قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وكذلك الله عز وجل قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وهذه كلها أفعال يكرهها الله سبحانه وتعالى ويتأذى منها، لكنها لا تضره. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. كذلك قال ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. هاي نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، وهذه ظاهرة في قوله لا تسبوا الدهر. الثانية تسميته أذى لله، تسمية سب الدهر أذى لله لقوله سبحانه وتعالى كما في هذا الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فسمى سب الدهر أذية له سبحانه وتعالى. وكما قلنا أذية الله عز وجل تكون بمخالفة أمره تركا للواجبات ووقوعا في المحرمات. فإذا حصل من العباد هذا فقد وقعوا فيما يكرهه الله ويبغضه، والله جل وعلا يتأذى من ذلك، ولكنه كما قلنا لا يتضرر، لا تضره معصية العاصين. الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، المراد من قوله التأمل يعني عليك أن تتأنى في معرفة معنى قوله فإن الله هو الدهر. فابن حزم رحمه الله غلط لما جاء عند هذا الحديث قال جعل الدهر من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذا خطأ، وإنما المراد كما قلنا من قوله فإن الله هو الدهر أو أنا الدهر، أن الله جل وعلا هو الخالق للدهر والمالك للدهر، وهو الذي ماذا يصرف الدهر، وهو الذي يقدر فيه الخير والشر. وأما الدهر فإنما هو ظرف ظرف. قال الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، يعني أن الذي يسب الدهر فهذا ساب لله، لكن هل قصد هذا أن يسب الله؟ ها الساب للدهر هل قصد أن يسب الله؟ ما قصد أن يسب الله، لكنه سب الدهر فوقع سبه على الله سبحانه وتعالى. إذ لو أنه قصد أن يسب الله لكان كافرا على كل حال، صحيح؟ ما يكون فيه تفصيل. فالذي يقصد أن يسب الله ما حكم سب الله؟ كفر أكبر مخرج عن دائرة الإسلام، فهمنا هذا؟ ولذلك سب الدهر المجرد عن اعتقاد أن الدهر هو الفاعل أو أن الدهر هو أو أن الدهر سبب، السب المجرد هذا معصية وكبيرة من الكبائر، فهمنا هذا؟ لأن سب الدهر ما قصد أن يسب الله، فلو قصد أن يسب الله لكان كافرا. سب الله تبارك وتعالى كفر مخرج عن الملة، فهمنا هذا؟ هذا قد يقول لك قائل إن كان الذي يسب الدهر قد سب الله فهذا كافر، نقول له لا، لأنه ما قصد أن يسب الله، ولو قصد أن يسب الله لكان كافرا، الكفر الأكبر. انتهت المسائل ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.